21 سبتمبر الإذاعة تقدم جهاد المقاطعة. جهاد المقاطعة ليس مجرد برنامج إذاعي، بل منبر تعبئة شعبية لجهاد اقتصادي واعي، يزرع في كل مستمع مسؤولية وعي الشراء، ويجعل من كل مقاطعة طلقة في صدر العدو.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أخي المجاهد، شراؤك لبضائع عدوك إعانة منك على ضربك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي جهاد المقاطعة. في أولى فقرات حلقة اليوم سنعرض لكم إحدى أهم وأكبر الشركات الداعمة للعدو على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي، وهي شركة أبل. شركة أمريكية تأسست في عام 1976، وهي إحدى شركات التكنولوجيا المتخصصة في تصميم وتطوير وبيع الأجهزة الإلكترونية وبرامج الحاسوب والحواسيب الشخصية، وتعد سلسلة حواسيب ماك وأجهزة آيبود وآيفون وآيباد والساعات الذكية أشهر منتجاتها. تعد أبل إحدى الشركات الكبرى التي تلطخت أيديها بدماء الأبرياء، وذلك من خلال ما تقدمه من دعم معلن للعدو الإسرائيلي بمليارات الدولارات عبر استثمارات ضخمة داخل الأراضي المحتلة، وتقديم الكثير من التسهيلات المالية والتقنية للشركات التابعة له. ولا يقتصر دعمها على الاقتصاد فقط، ووفقاً لتقارير حقوقية نشرت وسائل أعلام أمريكية، فإن أبل تقدم مساعدات مالية لعدد من المنظمات المرتبطة بجيش الاحتلال، منها منظمة أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي والصندوق القومي اليهودي الذي يسهم في مشروع الاستيطان. أما التكنولوجيا فقد ساهمت أبل في دعم الابتكار التكنولوجي ودعم الشركات الإسرائيلية الناشئة في هذا المجال، كما تمتلك أبل مركزاً هاماً للبحث والتطوير داخل الأراضي المحتلة كرسته لخدمة العدو. ولم يقتصر دعم الشركة على الاقتصاد والتكنولوجيا فقط، بل امتد ليصبح شريكاً فاعلاً لمخابرات العدو. فبينما تروج شركة أبل لالتزامها بالخصوصية وحقوق الإنسان، تكشف معلومات استقصائية جديدة عن علاقات تربطها بوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8002، حيث تعرف الوحدة بعمليات تجسس وابتزاز واغتيالات حول العالم. كما أظهر تحقيق نشرته منصة مينت بريس الإخبارية الأمريكية أن أبل وظفت في السنوات الأخيرة عشرات الضباط والعناصر السابقين في هذه الوحدة في مجالات الهندسة المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتصميم الشرائح الإلكترونية، وذلك ما يثبت دورها الاستخباري المباشر الداعم لكيان العدو وربط تقنياتها وإمكانياتها بالأمن السيبراني والاستخبارات الصهيونية بشكل واضح. مستمعين الكرام، بدأ يتردد اسم أبل في أوساط الناشطين وحركات المقاطعة في العام 2014، وذلك بعد إعلان الشركة عن نيتها افتتاح أول متجر رسمي لها في الأراضي المحتلة. ومنذ ذلك الوقت إلى اليوم وجهت ضد أبل العديد من حملات المقاطعة التي كبدت العديد من الخسائر، حيث تظهر التقارير الاستقصائية والبيانات المالية لعام 2025 أن الشركة واجهت ضغوطا غير مسبوقة تمثلت في تراجع ملحوظ في حصتها السوقية في منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية، ما أدى وفقا لتقديرات أعلنت عنها وكالة بلومبرغ الدولية إلى خسائر في الإيرادات المحتملة تجاوزت 500 مليون دولار سنويا في تلك الدول، وذلك نتيجة تحول المستهلكين فيها نحو البدائل المنافسة بالتوازي مع تآكل حاد في سمعة العلامة التجارية وانخفاض مؤشر ولاء المستهلكين بنسبة تقدر ب 15% بين فئة الشباب الذين ربطوا قراراتهم الشرائية بالمواقف الأخلاقية. لم يتوقف الأثر عند الجانب المالي فقط، بل امتد لزعزعة استقرار الشركة داخليا. ففي أكتوبر عام 2023 انطلق حراك نظمه أكثر من 300 موظف داخل الشركة للمطالبة بإيقاف الحرب على غزة. ذلك الحراك أجبر أبل على حذف منظمات تدعم جيش الاحتلال من منصة تبرعاتها لفترة مؤقتة، كما أدى لتعطيل العمل في متاجر كبرى وإحراج الإدارة عالميا بعد كشف وثائق الفصل التعسفي للمتضامنين، وهو ما وضع القيمة السوقية للشركة تحت ضغط التقييم الأخلاقي والملاحقات القانونية بتهم الفصل التعسفي للمتضامنين، مساهما بذلك في كسر الاحتكار النفسي لنظام أبل ودفع شريحة واسعة للبحث عن بدائل تكنولوجية لا تشارك في دعم منظومة الاحتلال. مستمعينا الكرام، بعد أن تكشفت الحقائق لم يعد السؤال هنا ما هو البديل، بل أصبح كيف نستقل. وهنا وفي ظل عدم وجود تقنيات مماثلة نملكها ونتحكم بها نحن، يجب علينا أن ندرك جيدا أن البحث عن بديل يطابق معايير الأمان المطلقة في فضاء رقمي محاصر قد يكون مسعا صعبا، ولكن الاستراتيجية الأنجح هنا تكمن في اختيار المسار الأقل خطورة. فالبديل الأمثل هنا هو النظام الذي لا ترتبط شفراته البرمجية ولا استثماراته المالية بكيانات تسخر التقنية لمحاربتنا. البديل هو يمنحنا هامشا أوسع من الاستقلالية التوجه نحو خيارات تقنية بعيدة عن مراكز النفوذ المرتبطة بالعدو، تقنية تحول دون تحويل بياناتنا الشخصية إلى أهداف استراتيجية أو وقود لخوارزميات القمع. إن الوعي التقني اليوم هو جزء لا يتجزأ من معركة الوجود. قد لا نجد البديل الكامل، ولكننا حتما نمتلك القدرة على إيجاد البديل الأكثر أمانا لقضايانا. في فقرتنا هذه مستمعينا الكرام، نستعرض وإياكم إحدى أهم تجارب المقاطعة العربية الشاملة للعدو الإسرائيلي وداعمه. بالعودة إلى عام 2000 ومع انطلاق شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لم يكتف الشارع العربي بالتضامن الوجداني، بل خاض واحدة من أنجح معارك المقاطعة الشاملة في العصر الحديث. لقد شهدت تلك الفترة تحولا جذريا، حيث لم تعد المقاطعة مجرد قرار سياسي رسمي، بل أصبحت ثقافة شعبية عارمة اجتاحت العواصم من المحيط إلى الخليج. وبذلك لم تكن النتائج مجرد خسائر بمليارات الدولارات لشركات كبرى، بل امتد الأثر ليضرب العمق الاستراتيجي للعدو. فقد نجحت المقاطعة آنذاك في تحويل الكيان الصهيوني من واحة استثمارية إلى منطقة حظر اقتصادية، فقد اضطرت شركات عالمية عملاقة لإعادة تقييم وجودها خوفا من خسارة كتلة بشرية عربية وإسلامية هائلة، مما أدى لانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل الكيان بنسب غير مسبوقة، واهتزت ثقة الأسواق العالمية في استقرار اقتصاده. كما أجبرت المقاطعة الشاملة حكومات الدول الداعمة للعدو خاصة في أوروبا على مراجعة مواقفها تحت ضغط شركاتها التي استغاثت من هجران المستهلك العربي لمنتجاتها. لقد أدركت تلك القوى أن انحيازها الأعمى له ضريبة باهظة تدفع من جيوب اقتصاداتها الوطنية، مما خلق شرخا في جدران الدعم السياسي المطلق. وقد أثبتت هذه المرحلة أن الشعوب قادرة على فرض إرادتها بعيدا عن الأنظمة، حيث انتعش البديل الوطني وتحررت الأسواق العربية جزئيا من هيمنة المنتجات الغربية.
على المستوى الشعبي من المفترض أن يكون لما يشاهده الشعوب العربية والإسلامية من مأساة كبيرة ومظلومية رهيبة الشعب الفلسطيني، ومن عدوانية وإجرام من جهة العدو الإسرائيلي، أن يكون لذلك أثر في الوعي، استفاقة الضمير، التحرك العملي. نحن قلنا عن الشعوب المكبوتة المعانية المغلوبة على أمرها التي لا تستطيع أن تتحرك حتى على مستوى مظاهرات، أن تتحرك بجدية في مسألة المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية. وكان من المفترض أن تكون شركات كبرى أمريكية وإسرائيلية وشركات أخرى التي هي واضحة في أنها تدعم العدو الإسرائيلي، أن تكون قد أفلست من تلك الشركات التي تعتمد بشكل أساسي على أسواق عربية وإسلامية. أن هناك شركات أمريكية، هناك شركات صهيونية، هناك شركات داعمة للعدو الإسرائيلي بوضوح، ويتعتمد بشكل كبير على السوق العربية، على أسواق العرب، على أموال العرب. افترض أن تكون تلك الشركات قد أفلست لو أن هناك توجه واعٍ يحس بالمسؤولية يتجه للمقاطعة، والمقاطعة أمر متاح، قرار يستطيع أن يتخذه كل مواطن عربي، كل مواطن في العالم الإسلامي. لا أحد يستطيع أن يجبره على شراء البضائع الأمريكية أو الإسرائيلية، وهناك بدائل لها. لكن هناك تقصير في مستوى التحرك حتى على إلى مستوى هذه الخطوة، هناك نقص في الوعي بالمسؤول.
وختاما مستمعينا الكرام، يجب علينا جميعا أن نعلم أن المقاطعة ليست شعارا ولا صيحة لحظية، بل اختبار حقيقي للإيمان والولاء، وامتحان لمدى ارتباطنا بديننا وقرآننا وقضايانا. إن الوعي بأهمية المقاطعة واعتبارها